عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الوجه الثالث من الوجوه التي قيمة لإثبات شرطية الموالاة، وهذا الوجه هو ما حققه الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وفي الواقع يرجع بالدقة إلى وجهين، إلى وجه عرفي وإلى آخر عقليا، ولكن قبل بيان هذين الوجهين قدم لنا مقدمة حاصلها أن العقود تصنف إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول ما يصطلح عليه باسم العقود الإذنية، من قبيل الوكالة والأمانة والعارية والمضاربة وما شابه ذلك من العقود التي تحتاج في حدوثها وبقائها إلى الإذن، فتسمى بالعقود الإذنية. الصنف الثاني العقود العهدية، وهذا النوع من العقود العهدية التي تشتمل على التزام، ولا يكفي فيها مجرد الإذن، طارة تكون معاوضية وأخرى لا تكون كذلك. فالصنف الثاني عبارة عن العقود العهدية المعاوضية، من قبيل البيع والإجارة. في البيع والإجارة يوجد تعهد والتزام، ويوجد معاوضة بين ثمن ومثمن، ومن هذا الصنف النكاح، لأنه في النكاح أيضا يوجد نوع من المبادلة بين البضع وبين المهر، فهذا يسمى بالعقود العهدية المعاوضية. والصنف الثاني العقود العهدية غير المعاوضية، من قبيل الهبة. فالهبة عقد بحاجة إلى إيجاب وقبول، وفيه تعهد والتزام، إلا أنه لا على وجه المعاوضة، لأننا نتكلم عن الهبة المعوضة، نتكلم عن الهبة المتعارفة، ولا الهبة المعوضة هي روحا ولبا مثلها مثل البيع، نتكلم عن الهبة المتعارفة. إذن هي عقود عهدية لكنها غير معاوضة. إذا اتضحت هذه المقدمة، ف فيرى الميرزا النائمي رحمة الله عليه أن الصنف الأول من هذه العقود لا يشترط فيه الموالاة، والصنف الثاني وهي العقود العهدية المعاوضية يشترط فيها الموالاة بوجهين، من ناحية السبب ومن ناحية المسبب. أما الصنف الثالث فيشترط فيه الموالاة لكن بوجه واحد، من ناحية السبب لا غير، لا السبب والمسبب. إذن هذه المقدمة وهذه الفتوى الفقهية، الآن يصل البحث إلى تحليل ذلك. صار واضح إذن في العقود الإذنية أصلا موالاة ليست شرطا، في العقود العهدية المعاوضية الموالاة شرط من ناحية السبب والمسبب، في العقود المعاهدة في العقود العهدية غير المعاوضية الموالاة شرط من ناحية السبب دون المسبب. أما أن العقود الإذنية لا يشترط فيها الموالاة، فباعتبار أن هذا الصنف من العقود يكتفى به بمجرد الرضا، بل هي في الحقيقة ليست عقودا، هي صورة عقد باعتبار أنها تحتاج إلى إيجاب وقبول. الوكالة تحتاج إلى إيجاب وقبول، هي صورة عقد، أما في الواقع ليست عقدا، لا بمعنى أنها تصبح من قبيل الإيقاع، لا، هي عقود صورية. ولأجل ذلك يرى الميرزا النائمي أن العقود الإذنية لا يمكن أن يشملها أوفوا بالعقود، هي خارج عنه تخصصا لا تخصيصا، فإن أوفوا بالعقود كما ثبت في محله من جملة بل من أهم الأدلة التي تدل على اللزوم. فلو كانت الوكالة عقدا فإما أن نقول الوكالة تصبح عقد لازم لأنه يشملها أوفوا بالعقود، أو نقول خصصت، خرجت بدليل عن عموم أو إطلاق أوفوا بالعقود، فيكون أوفوا بالعقود إلا ما كان من قبيل العقود الإذنية، إلا ما كان من قبيل الوكالة. مرزا يقول لا، هذا ليس من باب التخصيص، بل أوفوا بالعقود ناظر إلى حقيقة العقد لا إلى مجرد صورة العقد. ولأجل ذلك في باب الوكالة حتى الترتيب بين الإيجاب والقبول ليس شرطا، حتى الصيغة مخصوصة ليست شرطا، بل مطلق ما يدل على الإذن. فعلى هذا الأساس يكون الصنف الأول لا يشترط فيه الموالاة. وأما الصنف الثاني وهي العقود العهدية المعاوضية، وهذا هو المهم، ما كان من قبيل البيع والنكاح، في هذا الصنف يشترط الموالاة. وشرطية الموالاة يمكن أن نثبتها طارة من ناحية السبب وأخرى من ناحية المسبب. فهنا دعويان: الأولى أن الموالاة شرط من ناحية السبب، ونقصد من السبب العقد بما يشتمل على إيجاب وقبول. توضيح المطلب: أن صدق العقد عرفا يتوقف على الموالاة، وذلك باعتبار أن العقد هو أمر واحد ليس أمورا متعددة. العقد شيء واحد، غاية الأمر مركب من إيجاب وقبول. هذا الشيء الواحد باعتبار أن أجزاءه تصدر من شخصين، حتى يتصف بالوحدة وبكونه شيئا واحدا، لابد أن يرى العرف أن هذين الأمرين، هذين الفعلين الصادرين من شخصين بمثابة شيء واحد. وهذا الأمر لا يكون بالفصل بينهما، فلا يسمى عند العرف أنه يوجد شيء واحد إذا صدر الإيجاب من أحدهما في زمان وصدر القبول من الآخر في زمان آخر مع فاصل بينهما. فوحدة هذا العقد عرفا بحيث يصير الفعلان الصادران من شخصين بمثابة شيء واحد لا يكون إلا بالموالاة بينهما. مع الإخلال بالموالاة فحينئذ لا يكون مشمولا لعموم دليل الوجوب الوفاء بالعقود، لأن العقد هو شيء واحد عرفي، وهذان كل واحد فعل لا يرتبط بالآخر. هذا الوجه يرجع إلى بعض الوجوه المتقدمة، لا نريد أن نقف عنده كثيرا. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ السبب، العقد، الإيجاب والقبول. أما بلحاظ المسبب فيرى الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن المسبب في العقود يرجع بالدقة إلى خلع ولبس في العقود المعاوضية. لا تنسى نتكلم في الصنف الثاني وهو العقود المعاوضية، عندنا خلع ولبس. ما معنى الخلع واللبس؟ مثلا في البيع أنا أتخلى عن شيء وماذا؟ وأخذ شيئا آخر، فالتخلي عن شيء خلع، وأخذ الشيء آخر لبس. فإذا المسبب في العقود عبارة عن الخلع واللبس. فمجموع
هذا الخلع واللبس هو المسبب عن ذلك السبب المسمى بالعقد، المسمى بالإيجاب والقبول. فالإيجاب والقبول اللذان يمثلان أمرا واحدا عرفا يسمى بالعقد، يتسبب عنه الخلع واللبس، أو فقل النقل والانتقال ما شئت فعبر. مع الفصل بين الإعطاء والأخذ، أي مع الإخلال بالموالاة، حينئذ لو مثلا أنا الآن أخذت الكتاب كمشتري وذاك بعد مدة طويلة أخذ الثمن، فيكون كل واحد منا قام بفعل مستقل، ولا يكون هناك مسبب واحد صدر وحد وكان أثرا لذلك السبب. هنا يوجد اختلاف في التعبير بين ما كتبه الميرزا النائيني وبين ما قرره المقرر. في تقرير المقرر الخنساري رحمة الله عليه يرجع المسألة إلى وجود إضافة بلا مضاف إليه، وإلى وجود علقة بلا محل. لو أخللنا بالموالاة فإن الإضافة توجد بدون مضاف إليه، والعلقة توجد بدون محل. كيف؟ يقول بهذا البيان أنه لو كان اللبس غير مقارن للخلع ولا يوجد بينهما موالاة، فنسأل هذه العلقة وجدت بالسبب أم لم توجد؟ إذا قلت لم توجد فانتهى الأمر، فإذا ما في عقد لم يؤثر حتى نبحث عن شرطية الموالاة. إن قلت وجدت هذه العلقة التي هي عبارة عن خلع ولبس، إذا لم يكن اللبس مقارنا للخلع فهذا يعني أن المضاف، أن الإضافة وجدت بدون مضاف إليه، والعلقة وجدت بدون محل. فلا بد في الآن الذي ينتقل عني المثمن أن يدخل إلي الثمن، وهذا لا يتحقق إلا مع شرطية الموالاة. بدون شرطية الموالاة تحصل الإضافة بدون مضاف إليه، وتحصل العلقة بدون محل، وهذا مستحيل عقلا. إذن الفرق بين الاستدلال من ناحية المسبب والاستدلال من ناحية السبب أنه من ناحية المسبب البرهان عقلي، بينما من ناحية السبب عرفي، العقد لا يصدق. هذا ما أفاده في تقريره. أما ما أفاده في شرحه على المكاسب مما كتبه بقلمه الشريف، فحاصله هكذا: أنه لما كان المسبب عبارة عن الخلع واللبس، وهذا المسبب أمر واحد، وحدته لا تكون إلا بالاتصال والموالاة، أما مع الفاصل الكبير يرجع ذلك إلى عملين مستقلين لا وحدة بينهما، والمفروض أن المسبب هو أمر واحد. فإذا فصلنا بين الإيجاب والقبول ففي الواقع نكون قد أعطينا شيئا على وجه الاستقلال وأخذنا شيئا على وجه الاستقلال، فلا يكون عندنا مسبب واحد. هذا تمام الكلام فيما أفاده وين في الصنف الثاني. أما الصنف الثالث، الصنف الثالث ماذا كان؟ العقود العهدية غير المعاوضية مثل الهبة. فيرى الميرزا رحمة الله عليه أن هذا الصنف من العقود يشترط فيه الموالاة، لكن من ناحية السبب فقط لا من ناحية السبب والمسبب، يعني الدليل العرفي يتأتى هنا. ليه؟ باعتبار أن الهبة عقد، والعقد هو أمر واحد، ووحدته العرفية لا تصدق إلا بالموالاة بين الإيجاب والقبول. أما من ناحية السبب فيرى أنه لا يمكن أن نثبت الموالاة، شرطية الموالاة. ليش؟ لأنه في الهبة لا يوجد خلع ولبس، لأنه بحسب الفرض ليست من العقود المعاوضية. فهذا التعبير ينبغي أن ندقق حتى نفهم بعض الإشكالات التي سوف ترد عليه. هذا التعبير أنه لا يوجد خلع ولبس مع أنه في الهبة يوجد نقل وانتقال. بالنتيجة وهبتك هذا الكتاب، خرج الكتاب عن ملكي وانتقل إلى ملكك. الخلع واللبس يقصد منها الميرزا النائمي رحمة الله عليه في عملية المبادلة، وفي الهبة لا يوجد مبادلة، وإنما هو إعطاء مجاني، هو خلع دون لبس. التفتنا؟ أعطيت ولم أخذ شيئا، أعطيت والذي أخذ شخص آخر. أما في البيع أنا أعطيت وأخذت كبائع، وأنا كمشتري أعطيت وأخذت. أما في الهبة أنا أعطيت والذي أخذ شخص آخر، فلا يلتبس الأمر علينا. فإذا إذا لا يوجد خلع ولبس فلا يأتي البرهان العقلي المتقدم. فتحصل من جميع ما تقدم أن العقود الإذنية لا يشترط فيها الموالاة، والعقود العهدية بكلا قسميها المعاوضية وغير المعاوضية يشترط فيها الموالاة. غاية الأمر في المعاوضية شرطية الموالاة نستفيدها من ناحية السبب والمسبب، في العقود غير المعاوضية نستفيدها من ناحية السبب لا غير. هذا تمام الكلام
في تحقيق الميرزا النائيمي رحمة الله عليه. سيد الإمام رحمة الله عليه في تقريرات بحثه سجل جملة من الملاحظات على هذا التحقيق للميرزا النائيمي. الملاحظة الأولى ما جاء في كلا تقريريه، يعني تقرير الخرم آبادي وتقرير الشيخ القدير، في كلا التقريرين هذا الإشكال مشترك. نلتفت جيدا، سيد الإمام رحمة الله عليه يقول هذا البرهان العقلي الذي ذكرته أين؟ في العقود العهدية المعاوضية، يرد عليه إشكال نقضي، وذلك باعتبار أن البرهان العقلي لا يقبل التخلف والاختلاف، وهذا واحد من معاني الذاتية التي ذكرت في تعريف البرهان، أنه لا يقبل التخلف والاختلاف، فإن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، إن أدركها العقل فيدركها في جميع الموارد التي تنطبق عليه، وإن لم يدركها فلا يمكن الاستدلال بها في جميع الموارد. فيما نحن فيه في أو أقصد في الهبة والقرض، البرهان العقلي المتقدم يجري كما جرى في البيع والنكاح. وذلك لأن الخلع واللبس متحقق فيهما، فإن الواهب قبل أن يهب كان على حالة، وبعد أن وهب صار على حالة أخرى، وهكذا الحال بالنسبة للموهوب له. فإذن تبادل حالتين، حالة الخلع واللبس كما يوجد في البيع والنكاح، يوجد في الهبة والقرض والعارية وما شابه ذلك. فإذا كان مناط حكم العقل وكان موضوع حكم العقل هو الخلع واللبس، فلا بد أن يحكم العقل في الهبة والقرض كما حكم في البيع والنكاح نكاح بالأفراد. فحينئذ نقول ماذا؟ أنه كذلك في الصنف الثالث يشترط الموالاة من ناحية السبب والمسبب. طبعا هذا التعبير تعبيري، أما التعبير الموجود في تقرير الإمام عبر هكذا أنه لا وجه لما تردد فيه الميرزا النائيني في الصنف الثالث، لأن هذا ناظر إلى أحد تقريري الميرزا النائيني، أما في الواقع الميرزا هو لم يتردد، إنما الدليل في الصنف الثاني عبارة عن وجهين، من ناحية السبب ومن ناحية المسبب، والدليل في الصنف الثالث عبارة عن وجه واحد من ناحية السبب دون المسبب. هذه الملاحظة في الواقع لا ترد
بعد توضيحنا المتقدم على ما أفاده الميرزا النائيني. فإن الميرزا النائيني كما عرفت تبنى الوجه العرفي في جميع العقود العهدية بما فيها الهبة والقرض، وإنما إشكال الميرزا في جريان شرطية الموالاة من ناحية المسبب، وهو قد صرح أن الهبة وما كان من قبيل الصنف الثالث لا يجري فيه البرهان العقلي لعدم وجود خلع ولفظ، وبينت قبل قليل أنه بقرينة هذا الكلام لا يقصد من الخلع واللبس مجرد الأخذ والإعطاء، وإلا الهبة فيها أخذ وإعطاء، الواهب يعطي والموهوب له يأخذ، لأنه مع تصريحه بعدم وجود خلع ولبس يتكلم عن شخص واحد، الخلع واللبس في شخص واحد، لا صرف صدق إعطاء وأخذ، ولا من هذه الناحية لا تفترق عن البيع ولا تفترق عن العقود المعاوضية. فمقصوده الخلع واللبس من شخص واحد، فعندما يوجب الموجب فقد خلع، ونظرا لهذا التضايف بين الخلع واللبس لابد أن يلبس، وإلا لوجدت الإضافة بلا مضاف إليه والعلقة بلا محل حسب تعبيره، وهذا لا يصدق في الهبة، لأنه في الهبة وإن كانت عقدا وتحتاج إلى إجابة وقبول، لكن مع قطع النظر من ناحية دليل السبب الذي هو دليل عرفي، ما يوجد في الهبة هو إعطاء فقط، ولا يوجد من قبل المعطي ماذا؟ أخذ. حتى يقال أنه إذا تأخر القبول عن الإيجاب فقد وجدت العلقة بدون محل، أو وجدت الإضافة بدون مضاف إليه. فإذا بهذا البيان أتصور هذه الملاحظة الأولى لا ترد. الملاحظة الثانية أيضا ما سجلها السيد الإمام رحمه الله عليه، لكن بتقرير الشيخ القديري رحمة الله عليه، وهو في الواقع ملاحظة فنية، وهي أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه أطلق على الصنف الأول اسم العقود الإذنية. ما المراد من العقود الإذنية في كلام الميرزا النائيني؟ فلو كان المراد من العقود الإذنية هو الإذن نفسه، فالإذن ليس عقدا، وإنما الإذن إيقاع، فلا يصدق على الإذن أنه عقد كي نسميه بالعقود ماذا؟ الإذنية. الإذن إيقاع، أذنت لك أن تصلي في بيتي، لا يحتاج إلى أن تقبل، هذا إيقاع مني. فإذا كان المقصود من العقود الإذنية هو الإذن نفسه، فالإذن ليس عقدا وإنما هو إيقاع. فلا يحتاج، إذا كان إيقاعا لا يحتاج إلى إجاب وقبول كي نبحث عن أنه يشترط فيه الموالاة أو لا يشترط فيه الموالاة. وإن كان المقصود من العقود الإذنية الوكالة والعارية للإذن، فحينئذ نقول إطلاق الإذن عليها يكون مسامحة. ليه؟ لأنه الإذن من أحكام الوكالة، لأن الوكالة متقومة بالإذن. وليست ولا يدخل في قوام هذه العقود الإذن، وإنما من أحكام هذه العقود الإذن. فإذن إن أردت الاحتمال الأول فالإذن إيقاع وليس عقدا، فلا معنى لأن نبحث عن شرطية الموالاة لأنه ما في إجابة قبول. وإن قصدت الثاني في هذا التعبير مسامح، هذه هي الملاحظة الثانية. كما تلاحظون هذه الملاحظة وردت أم لم ترد لا تضر في أصل المدعى، في أصل البرهان العقلي. غدا إن شاء الله نتابع في جواب عن هذه الملاحظة، والحمد لله رب العالمين.